لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين والمستمعين رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. وقالوا: وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها ولا يضع ذلك من منزلته، بل يدل على وفور عقله وعظم محله، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين سائليه أو سامعيه وهو جهالة منه، فإنه بإقداره على الجواب فيما لا يعلمه يضر نفسه وغيره، وقد يبوح بالخزي العاجل والإثم الآجل. وفي الحديث: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال: الآداب الدارس المتعلم، أما آدابه في نفسه فكآداب المدرس، وقد أوضحناها. وينبغي أن يطهر قلبه من الأجناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستكماله، وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يستعان على العلم بجمع الهم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة. وقال الخطيب البغدادي: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم، وأن يتواضع للمعلم وينقاد له، ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وكان له ذوبة وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام.
نظرا لأن نريد أن نقف على بعض كلامي الآن، نقف عند آداب الدارس. فإذا تكلمنا على هذا نبدأ هذا حتى بقرأ حتى تتماشوا معه. يا كان أسألكم أنك إذا قرأت المجموعة هذه سنتكلم عليها بالكامل، وقد يكون كلامي متوزع على كلام الشيخ، فيحصل ظننا لما نتكلم على بعض الأشياء ونحن قد تكلمنا عليها. إذن الآن أنت قرأت من أول ما قرأت ما هو ولا يسخر، أول ما ذكر لا أول ما بدأت. أيوة نعم، هذا الذي نريد أن نبدأ. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فمن آداب تحصيل العلم، ونحن إذا نقول آداب تحصيل العلم معنى ذلك أننا ننبه على أنها آداب يتأدب بها كل من الدارس وكل من المدرس، وحتى بعض الأحيان كل من الحاضرين الذين هم لم يكونوا هم الدارس ولا المدرس. قد يسأل السائل عن مسألة هو يجهلها أو يعتقدها على صورة ليست بواقعها، فيكون سؤاله مثيرا للعجب. إذا حصل هذا من الدارس مثلا، فمن آداب المدرس وآداب المعلم ألا يظهر السخرية من السائل لما تبين من جهله، وأن يستشعر أنه إذا كان هو يعرف أن وجه السؤال لا ينبغي أن يكون هكذا، وكانت لديه معرفة بحقيقة ما سأل عنه، عليه أن يستشعر حين ذاك أن الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أن الأصل هو الجهل، أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وعليه أيضا أن يلاحظ قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وملاحظة العالم أنه لم يحط بالعلم ولم يكد يحط به أصلا، وأن علمه وإن اتسع فيما يظهر للناس أو فيما يظهر له ليس بشيء في جانب المعلومات. والأصل في أن العالم يتأدب ويظهر أنه لم يحط بالعلم هو ما ثبت في الصحيح حينما جاء موسى إلى الخضر ليتعلم منه. ومن المعلوم أن قصة موسى مع الخضر قد نص عليها كتاب الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح سببها حينما أرسل ابن إسرائيل موسى عن أعلم الناس أو هل يعلم أحدا أعلم منه، فقال لا. وهذا واجب موسى لأنه نبي الوقت، ولا علم يشرع ويقبل عند الله إلا ذاك العلم الذي عنده. والله تعالى قد أنزل عليه التوراة وأعطاه إياها فيها بيان وتفصيل لكل شيء. فعتب الله على موسى حين لم يرد العلم إليه وأوحى إليه: بلى إن عبدنا خضرا عنده من العلم ما ليس عنده فسأل السبيل إليه، كما أخبر القرآن بذلك، جاء في سورة الكهف. في الحديث في الصحيح عند البخاري وغيره أنهما لما التقيا ولما جاء إلى شاطئ البحر وركبا في تلك السفينة رأى الخضر مع موسى طائرا نزل على سطح البحر وأخذ من بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر. هذا فيه بيان من العالم لمن يتعلم منه أنه لا يبهر به ويظن أنه محيط بالعلوم. هذا من علم من الآداب التي ينبغي للعالم أن يتأدب بها. فإذا هذا السائل إذا سأل عن عجوبة يظهر منها جهله، على العالم أن يبين له وجه الصواب وأن يبين له الوجه، وهذا كثيرا ما يقع. فمن النوادر التي تقع من مثل هذا على سبيل المثال فيما يذكر أن شخصا كان يقرأ في كتاب، وقد يكون الكتاب كتاب فقه أو كتاب شرح لحديث، فقرأ كلمة على وجه أن قال الأبنص الأبنص، فتحير وش معنى الأبنص هذه، راح يبحث عنها لعله يجدها في كتب الضبط، ما وجد ما يشفي قالوا له، فجاء إلى شيخه أو صاحب علم يسأله عن الأبنص ما هي. فلما سأله كان المسؤول على فطنة وعلى ذكاء ولم يسخر منه، قال له: في أي كتاب قرأت هذه الكلمة؟ قال له: في كتاب كذا. فعلم المسؤول أنه قرأ هذه الكلمة في إما كتاب شرح لحديث أو شرح فقه، فقال له: لعل وجه قراءة الكلمة إلا بنص. شوف، وطبعا قرأها الأبنص. الأبنص شيء غير معقول المعنى. هاي ربما لو أن شخص يعني ما ليس بذاك من الفطنة أو ليس بذاك من التعلم قرأها بهذا لا يشعله الدارسون مسخرة ويظهر جهل وعيبه وقوم له. الحقيقة الأبنص ما يمكن ذا، هي إلا بنص في خطها في رسمها يمكن أن يقرأها القارئ بالأبنص. الشاهد هو أن على المدرس وعلى المعلم إذا سأل السائل سؤالا غريبا أن يبين له وجه الصواب ويحسن جواب وألا يسخر منه. ومن الآداب أيضا التي على المدرس والمعلم أن يتأدب بها أن يقول لما لا يعلم لا أعلم لا أعلم، مستشعرا وملاحظا قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن تعالى القول عليه بغير علم بالشرك به، ويستشعر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيلاحظ هذه النصوص التي فيها هذا الوعيد الشديد والتنديد بمن يتقول على الله بغير علم. ومن هنا قال السلف أحد السفيانين، لا أذكر الآن هو سفيان الثوري أم سفيان بن عيينة، قال ناكح أمه وهادم الكعبة وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أهون عذابا في النار ممن يتكلم في دين الله بغير علم. ولقد سمعنا كلام ابن مسعود قبل قليل يحذر ويندي ويحث على أن يقول من لا يعلم لا أعلم. ولقد أحسن الشاعر الحكيم إذ يقول في هذا المعنى إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الأمر الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله أصيبت مهلكاته التي تهلكه في الدنيا وفي الأخرى. وغالبا ما المتجاسر المنتهك حرمة القول على الله بغير علم ما يفتضح في الدنيا إضافة إلى ما يجده من العقوبة في الأخرى عياذا بالله. ومن المأثور من كلام مالك وقد أشار إليه المؤلف ينبغي للعالم أن يورث جلساءه أصلا يرجعون إليه ألا وهو لا أدري، وتوريثه إياهم لا أدري أن يكثر من قولي لا أدري لا أدري. ومن المأثور عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول وبردها على كبدي وبردها على كبدي، فقيل له وما ذاك؟ قال أن أقول لما لا أعلم لا أعلم. ومن المعلوم ضرورة أنه لم يحط أبدا علم بسائر المعلومات إلا علم الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل ويقول لا أدري حتى أسأل جبريل أو حتى ألقى جبريل. الملائكة الكرام الكاتبون لما قال الله لهم قال لآدم أن يقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالأنبياء كلهم يقول لا أدري ولا أعلم. ومن هنا كان من الآداب اللازم التأدب بها من الآداب اللازم التأدب بها أن يقول الشخص لما لا يعلم لا أعلم، بل وحتى إذا كان له إلمام من غير تحقيق بالشيء فعليه أيضا أن يقول لا أدري. والزم لي لا أدري إذا ما تسألوا عن كشف ما التحقيق فيه تجهلوا. هذا من الآداب اللازمة الواجبة أن يتأدب بها كل معلم وكل مدرس وكل متكلم في دين الله. نعم، إذا تقرأ من الله. أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام والرجحان على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منهم في به. وقد قال الشافعي: كنت أصفح الورقة
أصفح الورقة بين يدي مالك. نعم.
قال: كنت أصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ويروى عن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك غيره، ولا تقول قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو عليك كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق المجلس وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا كان معه غيره قدم الأفضل والأسن، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقص ظفر وإزالة ريح كريه، ويسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم، ويخص الشيخ بزيادة الإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ولا يتخطى رقاب الناس، ويجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن يأذن المعلم أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إثار ذلك، ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الأستاذ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين الصاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد، ويحرص على القرب من الأستاذ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، على شريطة أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الأستاذ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الأستاذ منصتا إليه، ولا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم رضاه، فيستدل على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ على أستاذه عند شغل قلبه وملله وغمه ونعاسه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشر، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكره، ولا يلح في السؤال إلحاحا متجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، وإذا قال له الأستاذ فهمت فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا، لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استيثاقه يحصل له المصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حفظ المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه منها، ومنها وثوق الأستاذ باعتنائه ورغبته وكمال عقله ووضعه وملكه لنفسه وعدم نفاقته. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما واعتياده هذه الطريقة المرضية والأخلاق الرضية. وعن الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. وينبغي إذا سمع الأستاذ يقول مسألة أو يحكي حكاية وهو يحفظها أن يصغي لها إصغاء من لا يحفظها. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا له في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر ما لا بد له من أكل ونوم وراحة. وما أجمل قول الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. يقال أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار لفراغ البال وهدوء الحركة، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وأجود أماكن الحفظ الغرف وكل موضع بعد عن الملهيات. ولا يحمد الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق لأنها تمنع غالبا خلو القلب، وإذا جفاه الأستاذ رجع إليه بالاعتذار وأظهر ندمه وخطأه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلبه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي دهره في عناية الجهل. ومن آدابه الحلم والأناة وأن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، لأن للتأخر آفات. ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل، وإذا جاء مجلس أستاذه فلم يجده انتظر ولا يفوت درسه، وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف. والأحسن الصبر كما كان السلف يفعلون. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. ويعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه تصحيحا متقنا ويكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا، وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها. وينبغي أن يبدأ من دروسه وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. قال: وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الحديث والأصول والنحو ثم الباقي، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة. وكلما أتقن مختصرا انتقل إلى أكبر منه مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة، وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب، وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الأستاذ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة. قال
وانتهت الفقرة وما زالت كم باقي من الماء هذا؟ كم باقي دونها؟ خلاص أقف هنا. هذه الآداب التي استمعنا إليها تدور على حال الدارس مع المدرس والمتعلم مع المعلم، فينبغي له أن ينظره نظرة احترام وتعظيم، أن ينظر إليه نظر احترام وتعظيم، ملاحظا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. هكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا العالم العامل بمقتضى علمه احترامه من تعظيم حرمات الله تعالى، وقد قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن هنا قالوا: إن بقدر احترام وتعظيم الدارس للمدرس لمن يتعلم منه، إن بقدر ذلك قدر ما ينتفع به منه. فقد قالوا: بقدر الاحترام يكون الانتفاع. وأهل العلم يضربون أمثلة في هذا قد لا تكون، الأمثلة هذه تتماشى مع حال العالم، ولكن الأحرويات والأولويات من الأساليب البلاغية ضرب المثل بها. فقد كانوا يضربون المثل لاحترام من حقه الاحترام باحترام من لا يستحق الاحترام في العادة، لكن من أجل أن ذاك الشيء الذي لا يستحق الاحترام كان يصاحب من يستحق أن يحترم. وفي هذا ينشدون: رأى المجنون في البيداء كلبا فجر له من الإحسان ذيلا فلاموه على ما كان منه وقالوا: لما نحت الكلب نيلا؟ فقلت لهم: دعوا الملام، فإن عيني رأته مرة في حي ليلى. ليلى هو مجنون، ليلى هي مرأة يعني يكثر من القول فيها. قالوا: إذا كان هذا المشتاق هذا المتعلق بليلى يرى كلبا قد رآه في حيها فيحترم الكلب ويعظمه، والعلاقة فيما بين المجنون وليلى علاقة مشبوهة من الناحية الشرعية، فما الظن بمن علاقتك به علاقة تعليم وإرشاد وتوجيه ودلالة على الخير؟ هكذا يضربون الأمثال كما قلنا، هذا يسمى بالأحرويات والأولويات، وهذا ضرب المثل بها فيه نوع من البلاغة والحث والحظ. الشاهد أن على المعلم المتعلم أن يحترم المعلم له والمدرس له. ولقد قالوا في هذا المعنى: قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وفي مجال تعظيمه له واحترامه له أن يحرص كل الحرص على الاستفادة منه، وأن يتحاشى ما يعلم أن أستاذه يكرهه، وأن يصبر على تحصيل العلم منه كما كان السلف يفعل. فلقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في تحصيله للعلم من شيوخه كان يجيء، وابن شهاب هو من شيوخه الزهري بن شهاب، ومن شيوخه ابن هرمز، ومن شيوخه نافع مولى بن عمر. فقد كان يجيء والشيخ لم يخرج من منزله فيجلس، ومن المعلوم أن المدينة أرض حجرية ولا يكاد يستقر في جلوسه لشدة برودة الحجارة، فاتخذ مقعدة شيئا يسمى بالتبار، حشاه بشيء ما، فكان يضعه ويجلس عليه يتحرى أن يأذن له شيخه ليقرأ عليه. ولقد كان يأتي من حرصه على تحصيل العلم شيخه يأتي إلى ابن شهاب وفي كمه تمر، ثم يحاول حتى يجد صبيانه فيدفع إليهم التمر على أن يقولوا لمن رأوه يريد ابن شيخه ابن شهاب ليسأله أو ليشغله: إذا رأيتم أحدا يسأل عن الشيخ فقولوا له الشيخ مشغول، ليتم له تفرغه. وقد كان يأتيه من الصباح ولا يخرج من منزله حتى الليل، وهذا فيه دلالة على علو همة مالك وصبره على تحصيل العلم، وعلى أيضا أن ابن شهاب أدى ما عليه أيضا تجاه هذا التلميذ. وقد قال يوما، أعني ابن شهاب لجاريته التي يبعثها في شؤونه وتأتيه بالأمور، قال لهم مريما بالباب من طلبة العلم الذين يريدون أن يدرسوا ليأذن لهم، فخرجت ولم ترى إلا مالكا وحده، فقال لها: ادعيه، ذلك عالم الناس. وهذا من شهادة الكبار لمالك رضي الله. يقول مالك: كنت أذهب إلى نافع منتصف النهار وأبقى قائما أتحرى خروجه لا تضلني الشجرة من حر الشمس، فأبقى قائما أنتظر خروجه حتى إذا خرج أريته أني لا أريده، لأن نافعا كما قال كان فيه حدة، بل أريه أني لا أقصده، وأتركه حتى إذا دنا من المسجد أتيته فسلمت عليه ثم حبست عنه حتى إذا جلس في البلاط ودخل في الظل آتيه وأقول له: كيف قال ابن نافع في كذا وكيف قال ابن نافع في كذا، فيجوبني، فإذا أجابني أمسكت عنه لأنه كان فيه حدة، يعني يتحراه ويتلطف حتى لا يسخط عليه وحتى لا يمنعه التدريس. هكذا كان من صبره على تحصيل العلم. يقول أحد تلامذته عن سيرته في العلم: إنه لم يزل به التفرغ لتحصيل العلم وقطع الشواغل عن تحصيل العلم حتى نقض سقف بيته فأخذ خشبه فباعه فصره في سبيل تحصيل العلم، ثم مالت عليه الدنيا بعد ذلك كما قال عنه تلميذه. لأن من أدرك العلم فأي شيء فاته ومن فاته فأي شيء أدركه. ينبغي أيضا للدارس مع المدرس إذا سمعه يقول شيئا هو يعرفه أن لا يتكلم وأن ينصت كأنه لا يعرف ما يتكلم فيه شيخه. ينبغي أيضا إذا سأل السائل أو تكلم متكلم أو أخطأ أن لا يبادر بالكلام قبل شيخه إلا إذا علم أن شيخه يسره ذلك، لأن من شأن الشيوخ أيضا والمدرسين أنهم يودون ويتمنون أن يتبينوا كفاءة طلبتهم واستفادة طلبتهم، فإذا كان يعلم أنه لو أجاب لاستحسن ذلك شيخه ربما يجيب. ينبغي له إذا غضب عليه شيخه أو قال له كلاما فيه أذية أن يتحمل ويصبر، ولقد أحسن القائل ألا اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في زفراته، رسوب العلم ثبات العلم في نفسك أيها المتعلم في تلك الزفرات والنهرات التي تتلقاها ونوع الجفا الذي تراه من شيخك، ألا اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في زفراته، ومن لم يذوق ذل التعلم ساعة تجرأ كأس الجهل طول حياته. ومن كلام الخليل بن أحمد قوله العلم الجهل بين ماذا؟ بين الأنفة والاستحياء والحياء، منزلة العلم بين الاستحياء من السؤال عن العلم، الحياء من السؤال عن العلم، والأنفة التكبر، ثم يكون الجهل. وعليه أن يحذر كل الحذر من أن يصيبه حياء من أن يسأل عما لا يشكل عليه أو عما لا يعلم. فالحياء على نوعين، حياء ذميم وهو أن يستحيي من أن يسأل عما يجهل، أو يصيبه حياء من أن يبين الحق إذا سمع مخالفة الحق، أو أن يغير منكرا إذا استطاع ذلك واستحيا من أن ينكره، هذا من الحياء المذموم. وقد قالت عائشة رحم الله النساء المهاجرات أو نساء المهاجرين الأول لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهم. وقد كما ثبت في الصحيح قد جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتقول له إن الله لا يستحي من الحق، إذا رأت المرأة في نومها ملابسة الرجل لها أعليها غسل من ذلك؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت شيئا ماء خرج تغتسل، وإذا لم ترى شيئا لا عليها. إحدى أمهات المؤمنين أظنها أم سلمة أخذت بطرفها وقالت لها فضحت النساء، لم يمنعها الحياة من أن تسأل عن أمر من أمور دينها. فالحياء من السؤال عما أشكل من دين الله حياء ذميم، أما الحياء من ما هو أمر عادي من أمور الدنيا كالحياء من أن تقول لشخص محل احترام ارتكب أو فعل ما لا يليق مما ليس بمحرم ولكنه فعل ما فيه نوع من الإحراج لك فاستحيت من أن تقول له ذلك، فهذا من حياء الكرم. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أولم عمل وليمة على زوجه زينب ودعا لها الصحابة فأكلوا وانفضوا وبقي ثلاثة منهم استحيا النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالانصراف حتى نزل القرآن في النهي عن هذا. هذا الاستحياء من النبي صلى الله عليه وسلم من باب حياء الكرم، ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: الحياء شعبة من الإيمان. وفي هذا المعنى يقول أحد العلماء أهل العلم في البلد ناظما يبين الحياء الذميم والحياء الممدوح: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، فهو الذي عد من المهالك. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذ زينبا تقمر أي تزوج وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوا أي أقاموا فلم يأمر بالانطلاق، فهو من مكارم الأخلاق. فينبغي أن يفصل في الحياة. فإذا على طالب العلم أن يتحاشى الاستحياء من أن يسأل عن أمر من أمور الدين. على طالب العلم أيضا أن يحرص كل الحرص كما قدمنا الكلام في هذا على حفظه وفهمه، وأن يحذر كل الحذر إذا قال له أستاذه فهمت أن يقول نعم وهو لم يفهم، لأن في هذا له مضر واضحة يبقى وهو لم يفهم ما كان يقرأ. فيجب عليه يتعين عليه ألا يكذب ويقول فهمت وهو لم يفهم. كذلك عليه أن يكثر من المدارسة والمذاكرة ليتبصر وليرسخ العلم في ذهنه. وكما أشار إليه أيضا المؤلف وقد ذكرنا طرفا من هذا بالأمس، عليه أيضا على الدارس أن يتدرج في تحصيل العلم، وعليه أن يبدأ بالأهم فالأهم. وطلب العلوم ذو مراتب ومن تعداها فغير الصائب. حفظ كتاب الله مع تفهمي له وما لك يعين قدمي. ثم إذا حفظ القرآن وقرأ منه أو قرأ من اللغة العربية ما يمكنه من فهمه للقرآن ومن تدبره للقرآن، فعليه أيضا أن يحفظ من السنة ثم من الفقه. ثم على الدارس أن يقرأ في كل فن مختصرا، وعليه أن لا ينتقل من فن إلى فن حتى يحكم الفن الأول. كل هذه آداب على الدارس أن يتأدب بها. أواصل أزل معنا الوقت خلاص واصل.
قال رحمه الله تعالى ثمرة ذلك. قال الإمام النووي: إثر ما تقدم، وإذا فعل ما ذكرنا وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف محققا كل ما يذكره ومبينا في نقله واستنباطه متحريا لإيضاح العبارات وبيان المشكلات مجتنبا العبارات الركيكات والأدلة الواهيات مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن غير مخل بشيء من أصوله منبها على القواعد، فلذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات ويطلع على الغوامض وحل المعضلات ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح ويرتفع عن الجمود على محض التقليد ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق الله، وبالله التوفيق. انتهى كلام النووي.
نعم، هذا مما ينبغي للمتعلم إذا تعلم واتصف بما قدمنا ذكره وصار معدودا في عداد أهل العلم. فمما من الآداب أيضا عليه أن يبدأ في التصنيف والتأليف، لكن كما ذكرنا بالأمس لا بد من أن يحقق ويتبين أن الذي يصنف ويؤلف فيه يحتاج إلى التصنيف والتأليف فيه. فمقاصد التأليف هي أن يكون التأليف في فن لم يسبق إلى التأليف فيه حسب علمه، أو قد أُلف فيه تأليف ناقص ليؤلف فيه تأليفا كاملا، أو قد أُلف فيه تأليف مطوي تقصر الهمم عن الاستفادة منه يؤلف ليختصره اختصارا غير مخي، أو قد أُلف فيه تأليف ليس بذاك من التحقيق والتدقيق لاشتماله على الضعيف على تضعيف الصحيح أو تصحيح الضعيف. فكل هذه مقاصد تقتضي منه أن يبدأ في التأليف، وعليه أن يتحرى المراجع الموثوق بها وأن يحقق المسائل قبل الخوض فيها والكتابة فيها، وعليه في صنيع تأليفه أن يبين إذا كانت له مصطلحات المصطلحات التي يصطلحها في تأليفه. فلقد كان السلف يفعلون ذلك، كان أحدهم يذكر في مقدمة تأليفه المصطلحات التي يصطلحها في تأليفه، وكذلك أيضا عليه أن يتواضع ويهضم نفسه ذاكرا أنه لم يكن بالأجدار والأولى أن يؤلف في هذا المؤلف أن يؤلف هذا التأليف، وعليه إلى جانب ذلك أن يعطي تأليفه حقه، فإذا كان تأليفه يفوق التآلف التي سبقت عليه أن يبين ذلك. فيجمع بين الأمرين، فهذا أحد المؤلفين من علماء البلد يقول في مقدمة تأليفه هذا: وإني لم أكن جذيلة لكن تطفلت على سخيلة. هذا يشير به إلى مثل، يقول هذا الأمر هذا: وإني لم أكن جذيلة، هذا الفن، هذا يشير به إلى مثل عربي. العرب يقولون إذا أرادوا التنويه والتعظيم بسيدهم: فلان جذيلون المحكك وعذيقون المرجل. سأتيك بعد، اسمح لي بثانية. الجذيل تصغير جذل، وهو الجذع من الشجر، والجذع من الشجر كانت العرب في القديم تجعل جذعا في مكان إبلهم لئلا يصيب واحدة من الإبل المرض المعروف عندهم بالجرى، وهو فيه تأكل في الجسد، وصاحبته إذا أصيبت بذلك دائما تتحكك على كل شيء، فتفاديا منهم أن تتحكك الجرباء على سليمة فيؤدي ذلك إلى جربها، يجعلون جذعا في مكان الإبل لتتحكك عليه الجرباء. فهم يضربون مثلا لسيدهم الذي يستندون عليه في جميع أمورهم بأنه جذيل يحكك ويتحكك عليه، يستندون عليه في قضاء حوائجهم، ويقولون هو عذيق المرجب. العذيق تصغير عذق، والعذق هو الغصن، والعرب كانوا يتحرون نوعا من الأشجار يغرسونه ليعملون منه السهام والقسي التي هي من سلاحهم، فكانوا إذا غرسوا الشجرة صغيرة يعملون لها ما يسمونه بالثقاف، يكتنفونها بأعواد حتى تنبت مستقيمة غير معوجة. هذا الاكتناف كأنه تعظيم لهذا العرق، فتعظيمهم أيضا لسيدهم جعلهم يضربون له مثلا بأنه العذيق المرجب أي المعظم، فكانوا يقولون فلان جذيلون المحكك وعذيقنا المرجب. لذلك قال الناظم هذا في مطلعة تأليفه: هذا وإني لم أكن جذيلة، لم أكن جذيلة هذا الفن الذي يستند عليه في تعلم هذا الفن والتأليف فيه، ولم أكن أستحق أيضا الترجيب الذي هو التعظيم لأجل معرفتي به. هذا هضم منه لنفسي. وبقية الكلام نقولها بعد الأذان إن شاء الله. كما قلنا إن من الآداب التي يتأدب بها المؤلف أنه يهضم نفسه، يبين أنه ليس على المستوى الذي يؤهله لأن يؤلف هذا التأليف. واستشهدنا بالبيت الذي ذكرنا أنه في مقدمة مؤلف لأحد علماء البلد قديما، هذا يقول: هذا وإني لم أكن جذيلة، قد علمنا معنى هذا الكلام، إني لم أكن، هم كانوا يقولون من أمثال العرب فلان جذيلنا المحكك وعذيقنا المرجع. الجذيل هو الجذل من الشجرة التي تتحكك عليه الإبل، والعذيق هو الغصن والشجيرة الصغيرة التي تغرس لتنبت وتنمو ليتخذوا منها القسي والسهام. كانوا يرجبونها، يعظمونها بأن يكتنفوها بأعواد حتى تنبت مستقيمة غير معوجة، لأن السهم يشترط فيه في أن يكون مستقيما غير معوج. ثم يقول في الشطر الثاني: لكن هذا هضم منه لنفسه. ثم يقول: لكن تطفلت على سخيلة. سخيلة اسم ولقب لأمة في الجاهلية، كانت لأحد قضاة الجاهلية وهو عامر بن الضرب. الجاهلية فيما قبل الإسلام كانوا يتحكمون في المسائل بعقولهم وبنظرهم وبما يرون. عامر بن الضرب هذا كانت الجاهلية ترفع إليه المشكلات التي تنزل بهم فيتحكم فيها حسب نظره وعقله، وله هذه الأمة التي هي يعني متخذة للخدمة وما إلى ذلك، ولا سبيل إليها حتى أن لا ينظر إليها أن لديها عقل مثل ما عند هذا العقل الذي هو عامر بن الضرب. فطرحت على عامر هذا، رفعت إليه مشكلة شخص ولد وهو خنثى. حقيقة الخنثى وإن لم يشكل ذؤالة لرجل امرأة ورجل، الخنثى هو من خلقه الله تعالى وله آلة رجل وآلة أنثى مرأة. طرحت عليه مشكلتها من حيث ماذا؟ أن هذا الخنثى مات أبوه أو أمه، وهم كانوا الإرث كان معمولا به عندهم، فلم يعرفوا أيعطونه ميراث الأنثى أم يعطونه ميراث الذكر الرجل. فتحير عامر بن الضرب في هذه القضية، وبقي حيران مفكرا لا يدري ما يقول. أمته تمشي وتروح ورأت أن سيدها منقطع ولا يأمرها بالأشياء العادية التي يستخدمها بها، وقالت له: يا سيدي ما لك؟ قال لها: شأنك، شدريك عنه. ثم عاودته السؤال، يعني مرة أجابها، قال لها: أنا أفكر في قضية عويصة، شدريك عنها ما تعني؟ قالت: وما هي؟ قال لها: طرحت علي مسألة خنثى مات وارثه ولم يعرف ماذا يعطى. قالت له: يا سيدي اتبعي المال المباء، المبال أكرمني الله إياكم هو المكان الذي يخرج منه البو. إذا انظروا إذا كان هذا الشخص اللي ما هو في آلة رجل ومرأة أي المحلين بال منه فاحكموا له بحكم ذلك. قال لها: فرشتها يا سخيلة. هذا قصده هو بأنه لم يكن جذيل هذا الفن ولا على المستوى اللي يؤلف فيه، لكنه تطفل، أي أراد أن ينهج منهج سخيلة التي ليس من شأنها العلم، ولا هي يعني عامية، أما فرجت وحلت هذه المشكلة التي تعاصت على سيدها الذي هو أحد القضاة المعتمدين. كذلك أيضا هو يقول أنه لم يكن جذيلا، ولكنه تأليف هذا سيحل مشكلات لم تحل من قبله، فمثله مثل سخيلة. لذلك يقول في البيت الآخر: فكم وكم من عامر في بلدي وعامر لمثله لم يهتدي. إذا من صنيع المؤلف أنه يهضم نفسه، يتواضع ويذكر أنه ذا، ولكنه عليه أمانة علمية إذا علم أن مؤلفه هذا يتميز عن المؤلفات السابقة عليه أن يعطيه مزيته وفضيلته ويبين ذلك ليستفاد منه. كذلك صاحب القاموس الفيروزابادي هذا طبعا هو قد سبق بعدة مؤلفات في اللغة العربية، ومن بين المؤلفات التي سبقته الصحاح الجوهري، وهو كتاب موجود من كتب المواد التي تتكلم على اللغة، ولكنه هو جاء من بعده واستدرك عليه كثيرا من الاستدراكات، كما أنه سبقه آخر حتى قيل في المقارنة بين كتاب الجوهري الذي سبقه وبين كتابه القاموس، قال أحدهم يفضل كتاب القاموس كتاب الفيروزابادي على الجوهري، يقول مذ مد مجد الدين في أيامه من فيض أبحر علمه القاموس، ذهب الصحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين القاموس. والقاموس اسمه اسم من أسماء البحر. يقول مذ مد مجد الدين، ومجد الدين هي لقب الفيروزابادي، في أيامه من فيض أبحر علمه القاموس الذي هو الكتاب هذا، ذهب الصحاح الجوهري كأنها سحر المدائن حين القاموس، السحرة الذين انتدبهم فرعون لمناظرة ومقاومة موسى لما ألقى عصاه إذا يتلقف ما يأفكون. فانتصر الآخر للجوهري في مقابلة انتصار هذا للقاموس، وقال من قال قد ذهبت صحاح الجوهري لما أتى القاموس فهو المفتري، قلت اسمه القاموس، يعني كتاب الفيروزابادي اسمه القاموس، وهو البحر إن يفخر، فمعظم فخره بالجوهري، البحر من ميزاته التي يتميزها أن توجد فيه الجواهر الثمينة، يعني أن الذي ميز الكتاب القاموس أنه توجد فيه معلومات الجوهري، شاهد فيها المقارنة بين المؤلفات. هكذا القاموس هذا يقول في خطبته طبعا ليبين، وهو له الحق في ذلك، يقول وهو تراه لغوي، على أنني لو رمت للنضال إيتار القوس، المناضلة هي المرامات والمضاربة بالسهام وما إلى ذلك، إيتار القوس أو ترى قوسه، إذا أخذ القوس وجعل في كبدها السهم ليضرب عند المناضلة، يقول على أنني لو رمت للنضال إيتار القوس لتمثلت ببيت الطائي حبيب بن أوس. حبيب بن أوس يقول لا زلت من شكري في حلة لابسها ذو سلب فاخر، يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. يقول لو أنه أرام النضال مع من سبقوه لتمثل بالبيتين اللذين الشطر الأخير منهما كم ترك الأول للآخر. ويقول ولو لم أخش ما يلحق المزكي نفسه من المعرة والدماء، المعرة والعيب والدمان وأشناع العيب، لتمثلت ببيت أحمد بن سليمة أدي بمعرة النعمة، يعني المعري، بيت المعري يقول فيه وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هكذا يقول في تزكيته ومؤلفه، لأن هذا من الصنيع يجب عليه أن يقول هكذا صنيعهم كان. وابن مالك في ألفيته يقول وتقتضي رضا السخطي فائقة ألفية ابن معطي، لكنه أيضا أراد أن يثني على من سبقه ممن تقدمه وهو بسبقه حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. ويقول هو ابن مالك في كتابه التسهيل في النحو إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لكثير من لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. فعلى أي حال صنيع المؤلف أن يجمع بين ما يعلم من مناقب ومحامد ومزايا في التأليف الذي يؤلفه ليرغب الناس فيه، وأن يتواضع أيضا ويبين أنه هذا لم يدعه إليه الفخر ولا الإعجاب ولا إظهار المزية على من سبقه، لكن من بيان الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الله تعالى آداب يشترك فيها العالم والمتعلم، ينبغي لكل منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، وأن لا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا، وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، وليشتغل بنسخه أو استنساخه إذا كان نفيسا، وليعتني بتصحيحه، ولا يرتضي باستعارة مع إمكان تحصيله، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولا يمتنع من إعارته غيره، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. روي أن رجلا قال لأبي العتاهية: أعلني كتابك. قال: إني أكره ذلك. قال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعار. ويستحب شكر المعير.
نعم.
قال: ويستحب شكر المعير لإحسانه، وليحذر من الإبطاء بها عن أربابها. قال الزهري: إياك وغلول الكتب، يعني حبسها عن أصحابها، وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها، وأنشدوا في ذلك أشياء كثيرة. خاتمة هذه النبذة من آداب المدرس والدارس أو المعلم والمتعلم، مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها وصنف في أبوابها، وقد أردت إحياء ما قاله الأئمة المتقدمون في هذا وتطرية ذكره لما فيه من الفوائد والحكم والنصائح التي هي نتيجة ما أوصى به السلف. أيام استبحار العلوم ونضارتها في حضارة القرون الأولى، فليحرص المدرس والدارس عليها،
وليحافظ العالم والمتعلم
على التخلق بها والاهتداء بها، فثمرة العلم العمل، وبالله الاستعانة وعليه المتكل.
نعم، خلاص، هذا من آخر ما تكلم فيه. طبعا مما يتعين على العالم والمتعلم وخصوصا المؤلف الحرص، كل الحرص على اقتناء الكتب، على جمعها بشراء واستنساخ وما إلى ذلك، ومن ذلك الاستعارة، أن يطلب إعارتها، لكنه يتحرى الأمانة إذا استعارها حتى لا يتجاوز الزمن المحدد للإعارة. فمن الغلول الذي هو الخيانة أن تحبس المعارة مدة زائدة على الزمن المحدد لها، من الغلول وهو الخيانة حبس المعار جائزا زمانا، ولا ينبغي لمن لديه كتاب لم يكن مشتغلا بمطالعته ولا مراجعته لا ينبغي له أن يمنعه غيره ليستفيد منه، لكن ذلك المستعير عليه أن يحافظ على الكتاب، عليه أن يرده في وقته. والقاعدة أنه لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من الانتفاع مما عنده إذا كان لا يضره ذلك الانتفاع ولا يضر شيئه المنتفع به، ولم يجوز لأحد منع انتفاع من أحد إن لم يضر الانتفاع. هذا في الأشياء التي ليست بكتب، حتى يضربون لها المثل بالشخص الذي يريد أن يستطيع بنور بيتك وبجانبه، أو يستظل بظله، أو أن يسند إلى بيتك شيئا يحتاج إلى أن يسنده إليه لكونه جارك مما لا يضر، كالاستضاءة بضوء ناره، كذاك الاستغلال من جداره. فالتعاون على البر والتقوى يدخل فيه كل هذا. فالإعارة مطلوبة، وطلب الإعارة حق على الدارس لأنه ما زال طالبا للعلم، وعلى من ليس عنده كتاب، وعليه أن يتحرى صحة الكتب كما ذكرنا بالأمس التي يراجعها ويأخذ منها المعلومات، وعليه إذا وجد ضعيفا أو وجد خطأ أن ينبه على ضعف ذلك الضعيف، وأن ينبه على صواب ذلك الخطأ، وعليه أن يتحرى ما هو متفق عليه أو ما هو راجح من المختلف فيه. وإذا كانت الأقوال متساوية عليه أن ينبه على تساويها، وإذا كانت متعددة وهو لا يعرف أيها أرجح فعليه أن ينبه على ذلك، كما قال خليل في مختصره في مقدمته يقول: حيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة. وذكره للضعيف إذا اقتضاه المقام يتعين أن يكون منبها على أنه ضعيف، ولا شك أن ذكر الضعيف ضمن الأقوال مع بيان ضعفه هذا يستأنس له ويستدل له بقوله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. فقد حكى الله تعالى في الآية هذا القول الضعيف الذي ليس بصحيح، لكنه حكم عليه بقوله تعالى رجما بالغيب. فيستدل أهل العلم على ذكر الأقوال الضعيفة مع بيان ضعفها بهذه الآية، مع أن ذكر الضعيف أيضا فيه فائدة زائدة على التنبيه على ضعفه، ألا وهي أن الضعيف إذا لم يشتد ضعفه قد تحمل عليه الضرورة، فيؤخذ بالقول الضعيف عند الحاجة والضرورة. كل هذا من صنيع المؤلف ومن الآداب التي على المؤلف أن يتأدب بها. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. يا بقي كانت بقي دقيقة ودقيقتان، هل من استفسار؟ أو حان الوقت نصلي.
نكون قد أتممنا شرح رسالة آداب الدارس والمدرس القاسمي رحمه الله تعالى، حضر فيها فضيلة الشيخ العلامة أحمد الرابط الشنقيطي حفظه الله تعالى وشكر له وبارك الله فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.